الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. كلام المصنف الآن في خصائص الوجود الغيري. تقدم من المصنف في معاني التبعية، المعنى الأخير الذي كان مختار المصنف، وهو أن معنى التبعية هو ترشح الوجوب الغيري من الوجوب النفسي، ليس بمعنى المعلولية، بل بمعنى أن الباعث للوجوب الغيري هو الوجوب النفسي. فإذا الوجوب النفسي هو الباعث للوجوب الغيري، لأي غرض؟ لأجل التوصل إلى الوجوب النفسي، ولأجل تحصيل الوجوب النفسي. بناء على ذلك، هذا يفهم منه عدة خصائص للوجوب الغيري. الخاصية الأولى أن الوجوب الغيري لا إطاعة استقلالية له. بأي معنى؟ لاحظوا، تقدم سابقا في البحث السابق أن الوجوب الغيري ليس له بعث استقلالي، ليس له بعث استقلالي، وإنما هناك بعث علما للوجوب النفسي. فإذا كان ليس هناك بعث استقلالي له، فإذا ليست هناك إطاعة استقلالية للوجوب الغيري، وإنما الإطاعة الاستقلالية للوجوب النفسي. بتعبير آخر، هناك بعث مستقل للوجوب النفسي، هذا البعث كله طاعة. فإذا الوجوب النفسي له إطاعة لنفسه، بينما الوجوب الغيري ليس له إطاعة لنفسه، وإنما هناك إطاعة شنو؟ للواجب النفسي، باعتبار أن الوجوب الغيري أصلا ليس له بعث مستقل، لأن الإطاعة شنو؟ ترتب على البعث، البعث اللي طبعا في المعنى اللغوي اللي في اصطلاحنا. ف كل واجب إذا كان له بعض المستقل تكون له إطاعة، إذا ليس له بعض المستقل ليس له إطاعة. فإذا الوجوب النفسي إنما يطاع له لنفسه، والوجوب الغيري الواجب الغيري لا يطاع لنفسه، وإنما لأجل تحقيق أو التوصل أو تحصيل الوجوب النفسي. فإذا لا إطاعة استقلالية للوجوب الغيري، هذه الخاصية الأولى. الخاصية الثانية أنه لا ثواب على إطاعته ولا عقاب على معصيته. أرجو الانتباه في هذه النقاط، أن تأتي بعض الإشكالات. من خصائص الوجوب الغيري أنه ليس له ثواب على طاعته غير ثواب الوجوب النفسي. لماذا؟ باعتبار إذا كان ليس له بعث مستقل، وليس له، عليكم السلام ورحمة الله، وليس له إطاعة استقلالية، إذن لا يثاب على ذلك، إذا حصل على ثواب، إنما الثواب على شنو؟ على الوجوب النسبي. كذلك نقول لا أصيان للوجوب الغيري، يعني لو ترك المقدمات، لو ترك المقدمات وبترك المقدمات طبعا يترك الواجب النفسي باعتبار أنه متوقف من فرض المسألة، هكذا أن المقدمة متوقف تحقيق على المقدمة، فحينئذ ليس هناك إلا عقاب واحد وهو العقاب على الوجوب النفسي. لو كان هناك عقاب للوجوب الغيري لكان تتعدد العقابات بتعدد المقدمات. لو كان للوجوب الغيري عقاب لكان يتعدد العقاب بتعدد المقدمات، ولكنه إذا ترك المقدمات وترك الوجوب النفسي الواجب لنفسه ليس هناك إلا عقاب واحد وهو العقاب على ترك الوجوب النفسي، لا يعاقب على ترك المقدمات. فرضية أخرى، لو افترضنا أنه أتى ببعض المقدمات وترك بعض المقدمات، لا يقال أنه يثاب على ما أتى به من المقدمات ويعاقب على ما تركه. العبرة شنو؟ أن الواجب النفسي أتى به كاملا أو لم يأتي به، فإذا أتى بالواجب النفسي يثاب على الواجب النفسي، وإذا لم يأتي بالواجب النفسي يعاقب عليه على تركه. لاحظتم؟ فإذا الواجب الغيري لا ثواب على إطاعته ولا عصيان على تركه على مخالفته، وإلا لاحظوا مثل هذا المثال أوضح، لو أتى ببعض المقدمات ولم يأتي ببعض الآخر لا يقال أنه يثاب على ما أتى به ويعاقب على ما تركه أبدا، وإنما يقال إذا أتى بالواجب النفسي يثاب عليه. والفرض المسألة أن الواجب النفسي متوقف على شنو؟ على عين المقدمات، وإن لم يأتي بالواجب النفسي فعقاب واحد على وهو العقاب على ترك الواجب النفسي. فإذا من الخصيصة الثانية من خصائص الوجوب الغيري أنه لا ثواب على إطاعته كما لا عقاب على معصيته أو تركه. هنا يرد إشكال وهو أنه ورد في بعض الروايات الثواب على بعض المقدمات، مثلا نقول أنه الحج واجب نفسي، طي المسافة إلى الحج واجب غيري، ورد مثلا في أنه إذا ذهب إلى الحج ماشيا أو إذا طول المسافة ماشيا فله بكل خطوة كذا وكذا، كذلك مثلا ورد في المشي لزيارة الصديق عليه السلام، أو ورد في المشي مثلا إلى صلاة المسجد مثلا صلاة الجماعة إلى آخره. هنا ورد ثواب، يعني روايات موجودة ورد ثواب على بعض المقدمات كطي المسافة للحج ماشيا على الأقدام، فهذا كيف يفسر؟ فكيف تقولون أنه لا ثواب على الواجب الغيري؟ يقول المصنف ما ورد من الشريعة أن هناك ثواب على بعض المقدمات تحمل على أن المقدمات تزيد ثواب الواجب النفسي، ولكن ثواب الواجب النفسي يتوزع على المقدمات كما ورد مثلا أفضل الأعمال أحمدها، أفضل الأعمال أحمدها يعني أشدها. فكأنه بعض المقدمات تؤثر في حماسة نفس العمل، نفس الواجب النفسي. بعض المقدمات تزيد من حماسة ومن شدة الواجب النفسي، فيكون الواجب النفسي فيه حماسة وفيه شدة، لذلك يستوجب الثواب على الواجب النفسي، ولكن هذا الثواب يتوزع على المقدمات، لأن تلك المقدمات هي السبب في زيادة حماسة العمل، في زيادة شدة العمل. وهذا أيضا هاي المسألة يأتي حلها تفصيلا في بحث المقدمات العبادية، كما سيأتي يعني ضمن هذا البحث تأتي بعض التمهيدات أنه المقدمة العبادية يشرحون هناك أنه كيف تكون ما ورد من الثواب على بعض المقدمات. فإذا المصنف إنما حمل ما ورد من الروايات من الثواب على أن المقصود أن الثواب هو ثواب نفس الواجب النفسي عينه، ولكن يوزع على شنو؟ على المقدمات، باعتبار أن تلك المقدمات هي السبب في زيادة حماسة وشدة الفعل الواجب النفسي. وهذا لا يتناقض مع ما أصلناه من أن الواجب الغيري لا ثواب في إطاعته ولا عصيانه ولا العفو، لا ثواب في إطاعته ولا عقاب على عصيانه. الخصيصة الثانية، الخصيصة الثالثة، أن الواجب الغيري واجب توفري لا عبادي. احنا عندنا مصر الواجب التوفري والعبادي، التوفري والتعبد، فقلنا هناك ان التعبد هو الذي يتوقف في صحته على قصد الامتثال، والتوفري لا يتوقف على قصد الامتثال، يمكن أن يكون بقصد الامتثال ولكن لا يتوقف على قصد الامتثال. فإذا الفرق بين التعبد والتوصل هو قصد الامتثال. هنا بالنسبة للواجب الغيري اصلا لا يمكن تحقق قصد الامتثال في الواجب الغيري. لماذا؟ لانه في الخاصية الاولى ذكرنا انه ليس هناك بعض مستقل للواجب الغيري، لذلك قلنا بانه ليس هناك اطاعة على نحو الاستقلال للواجب الغيري. قصد الامتثال انما يتحقق في المورد الذي يكون هناك امر او بعض مستقل وامتثل هذا البعض او هذا الامر. فاذا الواجب الغيري ليس تعبديا إنما هو واجب عمل توصلي. والعلة في ذلك أنه حتى يكون تعبديا لا بد من تحقق قصد الامتثال، وقصد الامتثال لا يمكن أن يتحقق بالواجب الغيري. والعلة في ذلك أن قصد الامتثال إنما يكون في الموارد التي يكون لها إطاعة استقلالية، والإطاعة الاستقلالية إنما تكون إذا كان هناك بعث مستقل نحو ذلك الفعل. إذا بعثنا المولى نحو فعل على نحو الاستقلال، حينئذ تكون له إطاعة مستقلة. فإذا كان له إطاعة مستقلة يمكن أن يكون قصد الامتثال يتحقق في مثل المولد. أما إذا ليس هناك بعث مستقل في الواجب الغير وعليه فليست هناك إطاعة استقلالية للواجب الغيري، إذا ليست هناك إطاعة للواجب الغيري إذن لا يمكن تحقق قصد الامتثال بالواجب الغيري. إذا لا يمكن تحقق قصد الامتثال بالواجب الغيري إذن الواجب الغيري توصلي وليس تعبدي. إذن الواجب الغيري توصلي وليس تعبدي. لذلك تشكلوا في أن الطهارات الثلاث الوضوء والغسل والتيمم هذه يشترط فيها قصد القربة، وهذه عبادات وليست من قديم. تطهير الثوب من النجاسة وتطهير البدن، لاحظ يرد هذا الإشكال أنه كيف تقولون أنه الواجب الغيري واجب توصلي لا تعبدي، مع أن في الطهارات الثلاث لا تصح من دون قصد القربة. الوضوء مقدمة واجب غيري، مع ذلك لا يصح بدون قصد القربة. كذلك غسل الجنابة، كذلك التيمم. أوضح مثال الطهارات الثلاث، وحالها ليس كحال التطهير من النجاسة، تطهير السوء وتطهير البدن، ذاك لا يحتاج إلى فضل الامتثال. يقول هذا أيضا يأتي حله في بحث المقدمة العبادية، لأنه نحن هنا المصنف يقول قصد الامتثال على نحو الاستقلال. طبعا هذا تابع من طابع الخاصية الأولى. الخاصية الأولى ماذا قلنا؟ أنه الواجب الغيري لا إطاعة على نحو الاستقلال. فإذا أكو إلى إطاعة مو على نحو الاستقلال ما في مشكلة، أما على نحو الاستقلال يعني إنما أطعت وجوب المقدمة بنفس المقدمة، أفضل المقدمة بنفسها ليست مطلوبة حتى تكون إطاعة لنفس المقدمة. لذلك نقول أنه الواجب الغيري في نفسه لا يقتضي العبادية، إنما يقتضي التوصلية لعدم تحقق قصد الامتثال. أما عبادية بعض المقدمات هذا إشكال يأتي حله في بحث المقدمة العبادية في هذا الجزء من الكتاب إن شاء الله. هاي الخاصية الثالثة. الخاصية الرابعة أن الواجب الغيري تابع للواجب النفسي إطلاقا واشتراطا وفعلية وقوة. ما هو المقصود؟ المقصود أن كل شرط يشترط في وجوب الواجب النفسي يشترط أيضا في وجوب الواجب الغيري. أوضح مثال على ذلك مسألة الوقت. دخول الوقت شرط في وجوب الصلاة. لاحظ، دخول الوقت شرط في وجوب الصلاة، والواجب الغيري تابع الواجب النفسي اشتراطا وإطلاقا. فإذا دخول الوقت يكون أيضا شرطا في وجوب الوضوء أو الغسل أو التيمم، يعني مقدمة الصلاة حسب، يعني حسب تكليف وضع المكلف إذا كان يستوجب الغسل أو الوضوء أو التيمم. فإذا كان دخول الوقت شرطا لوجوب الصلاة يكون دخول الوقت أيضا شرطا للوضوء. معنى ذلك شنو؟ أن قبل دخول الوقت لا يكون الوضوء واجبا، إنما يجب إذا دخل وقت الصلاة، حينئذ يكون شنو؟ دخول الوقت يكون الوضوء واجبا لدخول وقت للمقدم. وكذلك في الفعلية والقوة، إذا كان اشترطنا الفعلية في الوجوب في وجوب الواجب النفسي، أيضا نشترط الفعلية في وجوب الواجب الغيري. من هنا أيضا يرد إشكال آخر، إذا كان الواجب الغيري تابع للواجب النفسي إطلاقا واشتراطا فعلية وقوة، هذا لا ينسجم مع وجوب غسل الجنابة قبل الفجر لمن أراد الصيام نهار شهر رمضان. لماذا؟ لأن الصوم لا يكون واجبا إلا عند الفجر، بينما صحة هذا الصوم متوقفة على أن يكون قبل شنو؟ اغتسال من الجنابة مثلا. فهنا تقدم، لاحظوا، تقدمت المقدمة على شنو؟ تقدم وجوب المقدمة على وجوب المقدمة، فهذا يتنافى طبعا مع مع الخاصية الرابعة. والحل أيضا سيأتي في بحث المقدمات المفوتة، هناك يذكرون هاي بحث المقدمات المفوتة، يعني المقدمة إذا فاتت يفوت الواجب النفسي، كما في اغتسال من الجنابة لمن أراد الصيام، إذا فوت المقدمة فوت الاغتسال يفوت عليه الصيام، لذلك سميت المقدمات المفوتة وسيأتي بحثنا إن شاء الله. هذا خلاصة بيان المصنف في خصائص الوجوب الغيري. يقول المصنف: خصائص الوجوب الغيري. بعدما اتضح معنى التبعية الوجوب الغيري، تتضح لنا خصائصه التي بها يمتاز عن الوجوب النفسي. يعني يريد أن يقول من معاني التبعية الأربعة اللي ذكرناها، المعنى الأول قلنا لا لأن لازمه كذا والأمر ليس كذلك، المعنى الثاني لا لأن لازمه كذا والأمر ليس كذلك، هذا كله منه، هذا كله صار في صار من خلال المعاني المتقدمة يبين خصائص الوجوب الغيري. فيقول من خلال بيان معاني التبعية تظهر الخصائص، وهي: الأمر الأول أن الواجب الغيري كما لا بعث استقلالي له. لماذا لا بعث استقلالي له؟ لأنه ليس مطلوبا لنفسه وإنما مطلوب لغيره. كما تقدم وان تقدم في المعنى الثاني، في المعنى الثاني هناك ماذا قال؟ في المعنى الثاني أن معنى التبعية صرف التأخر في الوجود. هناك قلنا لازمون شنو؟ أن يكون له بعث مستقل كما للواجب النفسي، فيكون الواجب الوجوب المقدمة تصير بأداء أو مقابل الوجوب النفسي، هذا لا يمكن. كما لا بعث استقلالية له كما تقدم في المعنى الثاني، لا إطاعة استقلالية له، وإنما إطاعته إطاعة الوجوب الغيري كوجوبه، كوجوب الوجوب الغيري لغرض التوصل إلى ذي المقدمة. لاحظوا إطاعته كوجوبه، يريد أن يقول أن وجوب الواجب الغيري لغرض التوصل إلى النفس، فكذلك إطاعة الواجب الغيري لغرض التوصل للواجب النفسي، وإنما إطاعته كوجوده لغرض التوصل إلى ذي المقدمة، بخلاف الواجب النفسي فإنه واجب لنفسه ويطاع لنفسه، بينما الواجب الغير يطاع لنفسه، لا يطاع لغيره، فإذا ليس له إطاعة استقلالية. الخصيصة الثانية، ثانيا أنه بعد أن قلنا أنه لا إطاعة استقلالية للوجوب الغيري وإنما إطاعته كوجوبه لصرف التوصل إلى ذي المقدمة، فلا بد أن لا يكون له ثواب على إطاعته. يعني شنو؟ يعني خاصية ثانية مترتبة على الأولى. إذا قلنا ما أن إطاعة إذا ليس له ثواب، لأن الثواب على الإطاعة والعقاب على العصيان. إذا ليست هناك إطاعة استقلالية إذا ليس هناك ثواب على الإطاعة، فصار ترتب. فلا بد أن لا يكون له ثواب على إطاعته غير الثواب الذي يحصل إلى إطاعة وجوب المقدمة. هنا يذكر المصنف بالهامش رأي السيد الخوئي رحمه الله في المسألة. يعني أكو من المفيد أن نقرأ هذا العبارة الهامش. يقول: يرى السيد الجليل المحقق الخوئي رحمه الله أن المقدمة أمر قابل لأن يأتي به الفاعل مضافا به إلى المولى، يعني مضافا إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء الفعل مضافا إلى الله يمكن تحصيل الثواب عليها كذا، فيترتب على فعلها الثواب. متى؟ إذا أتينا بالمقدمة مضافة إلى الله سبحانه وتعالى، فيترتب على فعلها الثواب إذا أتى بها كذلك، يعني إذا أتى بها مضافة إلى الله إلى المولى. ولا ملازمة عنده بين ترتب الثواب على عمل وعدم استحقاق العقاب على تركه. زين، مقابل هذا معنى السيد الخوئي يلتزم أن إذا ترتب الثواب من ذلك يترتب العقاب أيضا. يقول: لا، ماكو ملازمة، ماكو ملازمة، بل إنما الثواب فقط يترتب لأنه أضفته إلى المولى، والإضافة إلى المولى تستوجب الثواب. يقول: ولا يفرق في ذلك بين القول بوجوب المقدمة وعدمه، يعني سواء قلنا المقدمة واجبة أو لا، لأن هذا كل الكلام كان على القول بوجوب المقدمة، فما يفرق سواء قلنا بالوجوب أو ما قلنا. يقول الشارح الشيخ المظفر رحمه الله تعليقا على رأي السيد الخوئي، يقول: وهو رأي وجيه. هذا وجيه بأي اعتبار؟ يقول: باعتبار أن فعل المقدمة يعد شروعا في امتثال ذيها، لأن في الحقيقة ما أتيت بالمقدمة إلا لأجل شنو؟ لأجل كأنني شرعت في المقدمة، العفو، شرعت في ذي المقدمة، وإلا لو ما كنت قاصد الشروع لذي المقدمة بعد ما أسوي المقدمة ما أحتاج، إنما سويت المقدمات لأن قصد الشروع في المقدمة، فكأنه الشروع من الآن حصل، لذلك يحصل على الثواب. نرجع للمصنف يقول لا يكون له ثواب على إطاعته غير الثواب الذي يحصل، يعني مو ماكو ثواب أصلا مطلقا، لا لا، فقط يحصل الثواب غير الثواب الذي يحصل على إطاعة وجوب ذي المقدمة. طبعا إذا وإن كان يعني على رأي الشيخ ماكو ملازمة، ولكنه هنا نقول أن الثواب مترتب على أن يكون هناك إطاعة استقلالية، فإذا ليس هناك إطاعة استقلالية لا ثواب، فإذن إذا لا ثواب لا عقاب. يقول كما لا عقاب على عصيانه غير العقاب على عصيان وجوب المقدمات، ولذا نجد أن من ترك الواجب بترك مقدماته لا يستحق أكثر من عقاب واحد على نفس الواجب النفسي، لا أنه يستحق عقابات متعددة بعدد مقدمات المتروكة. فإذا استبحث القاعدة، استبحث المسألة، خلينا أصل في المسألة، وهو أصلنا المسألة هكذا أن الواجب الغيري لا ثواب له لأن ليس هناك بعض استقلالي، ليس هناك إطاعة استقلالية. الثواب إذا أكو إطاعة، إذا ما أكو إطاعة ما أكو ثواب، ثواب على الإطاعة. كذلك لا عصيان، لأن العصيان على المخالفة، والمخالفة متى تكون؟ إذا كان هناك بعث مستقل مخالفته، إذا كان هناك عندي أمر مستقل مخالفته. وأما وارد الآن يذكر الإشكال ويرد على الإشكال، وأما ما ورد في الشريعة من الثواب على بعض المقدمات مثل ما ورد من الثواب على المشي على القدم إلى الحج أو زيارة الحسين عليه السلام، وأنه في كل خطوة كذا من الثواب، فينبغي على هذا، على هذا شنو؟ يعني بناء على ما أفصلناه من أنه لا ثواب ولا عقاب على المقدمة، إذا كان كذلك هذا ما ورد على ماذا نحمله؟ كيف نفسره؟ يقول أن يحمل على توزيع ثواب نفس العمل، يعني واجب النفسي، على مقدماته. لماذا؟ باعتبار أن أفضل الأعمال أحمدها. أنا في مجمع البحرين لقيت بأنه يقول هاي رواية عن ابن عباس، ابن عباس روى أن أفضل الأعمال أحمدها في مجمع البحرين، هكذا ذكر الشيخ الطريحي. يعني وذكرات أحمدها أي أشقها وأمتنها وأقواها في مجمع البحرين هكذا، وكلما كثرت مقدمات العمل وزادت صعوبتها كثرت حمادة العمل ومشقته، فينسب الثواب إلى المقدمة مجازا ثانيا وبالعراض. باعتبار بأي اعتبار؟ باعتبار أنها السبب في زيادة مقدار الحمادة، يعني نفس نفس العمل حمازته اشتدت بسبب المقدمات، المقدمات صعبة كانت. يعني أنا قصد زيارة 40، قصد زيارة جاية إن شاء الله، قصد زيارة 40، زيارة 40 تكون أفضل إذا كانت أشد وأقوى وأمثل. متى تكون كذلك؟ إذا ذهبت مشير على الأقدام. فإذا المقدمات هي السبب في حمازة العمل، طبعا أفضلها أحمدها، يعني شنو أفضل؟ يعني أفضل من جهة الثواب، يعني أكثر ثوابا إذا صار في حمازة. أكثر ثواب من أجل بسبب المقدمات. كثرت حماضة العمل ومشقته فينسب الثواب إلى المقدم مجازا ثانيا من العرب باعتبار أنها السبب في زيادة مقدار الحماضة والمشقة في نفس العمل، فتكون السبب يعني فتكون المقدمات السبب في زيادة الثواب لا أن الثواب على نفس المقدمة، مو الثواب على نفس المقدمة، وإنما سبب في زيادة الثواب الواجب النفسي أو المقصود النفسي المستحب النفسي مثل زيادة المسيح عليه الصلاة مستحب نفسي، لأن الكلام في الواجب الغيري والنفسي هم المستحب النفسي والمستحب الغيري نفس الكلام، زيادة حسين مستحب نفسي، حمازة هذا المستحب نفسي تشتد باشتداد المقدمات، فعندما يقول إذا زرت الحسين لك في كل خطوة قدم كذا وكذا يعني شنو؟ يعني يريد أن يقول أنه كل خطوة تمشي إلى الحسين ثواب زيارة الحسين يعني مستحب النفس، ثواب المستحب النفس تزداد، كما لو يقول كل خطوة قدم إلى الحج له من الثواب كذا يعني يزيد من ثواب الواجب النفسي كذا ثواب، هذا يكون هذا المقصود تفسيرها. لا نفس الكلام ولكن بتعبير آخر. هسه ذاك يعني هو أكو شوية كلام بين الأصولين. ومن أجل أنه لا ثواب على المقدمة. الآن بعد أن أصلنا أنه لا ثواب على المقدمة. استسهل في استحقاق الثواب على فعل بعض المقدمات كالطهارات الثلاث الغسل والوضوء والتيمم. الظاهر منه أن الثواب على نفس المقدمة بما هي هناك، لا يعني يقول هذا التفسير ما تقدر تفسر هناك، هناك الظاهر من أنه هناك ثواب على نفس الوضوء وليس ثواب للصلاة، يقول يأتي حله هناك. ثالثا أن الوجوب الغيري لا يكون إلا توفريا، يعني أي لا يكون في حقيقته عباديا ولا يقتضي في نفس عبادية المقدمة، لماذا؟ إذ لا يتحقق في قصد الامتثال، لأن الفرق بين التوصل والتعبد وقصد الامتثال، قصد الامتثال لا يصير إذا على نحو الاستقلال، طبعا قصد الامتثال على نحو الاستقلال وقصد الامتثال على نحو التبعية لكن في آخر ما راح يكون الامتثال لنفس الفعل، كما قلنا في الخاصة الأولى أنه لا أطاع استقلالية له بل إنما يؤتى بالمقدمة بغزل التوكل إلى ذيها وإطاعة أمر ذيها، فالمقصود بالامتثال به نفس أمر ذيها. ومن هنا التشكل في عبادية بعض المقدمات في الطهارات الثلاث، وسيأتي حله إن شاء الله تعالى أيضا في المقدمة العبادية، لأنه تقولون أن المقدمات التوصلية ليست عبادية بينما الوضوء يصير في قصد القربة، فإذا هو تعبد وليس توصل، فما هو الجواب على هذا الإشكال؟ يقول ياسين رابعا أن الوجوب الغيري تابع لوجوب ذي المقدمة إطلاقا واشتراطا وفعلية وقوة، يعني متى يكون الواجب النفسي فعليا الواجب الغيري كذلك، أو يطلب بالقوة فكذلك يعلم قضاء لحق التبعية، لماذا هذا التبعية؟ لأن يقول المفروض أنه نقول أن الواجب الغيري تابع للواجب النفسي، فإذا لابد أن يتبعه في كل شيء حتى يكون المقدم بحسبه لا كيفما اتفق كما تقدم. ومعنى ذلك أنه كل ما هو شرط في وجوب المقدمة هو شرط في وجوب المقدمة، مثل دخول الوقت، دخول الوقت شرط لوجوب الصلاة فصار دخول الوقت شرط لوجوب الوضوء، وما ليس بشرط يعني في وجوب في المقدمة لا يكون شرطا لوجوبها لوجوب المقدمة، كما أنه كلما تحقق وجوب ذي المقدمة تحقق معه وجوب المقدمة، كلما تحقق هذا بالنسبة للتأجية والقوة، كلما تحقق وجوب ذي المقدمة تحقق وجوب المقدمة،
وعلى هذا قيل يستحيل تحقق وجوب فعلي،
وقلنا
التبعية أيضا في الفعلية والقوة. وعلى هذا قيل يستحيل تحقق وجوب فعلي للمقدمة قبل تحقق وجوب بها. لماذا؟ لاستحالة حصول التابع قبل حصول مشروعه، أو لاستحالة حصول المعلول قبل حصول علته، بناء على أن وجود المقدمة معلول لوجوب بها كما في المعنى الثالث. ومن هنا استشهد في وجوب المقدمة قبل زمان بها في المقدمات المفوتة كوجوب الغسل أي من الجنابة مثلا قبل الفجر لإدراك الصوم على طهارة حين طلوع الفجر، فعدم تحصيل الغسل قبل الفجر يكون مفوتا للواجب في وقته وهو الصوم عند الفجر. ولهذا سميت مقدمات مفوتة باعتبار أن تركها قبل الوقت يكون مفوتا للواجب في وقته، فقالوا بوجوبها قبل الوقت مع أن الصوم لا يجب قبل وقته، فكيف نفرض أو فكيف تفرض فعلية وجوب المقدمة وجوب مقدمتها؟ هذا أيضا سيأتي إن شاء الله تعالى حل هذا الإشكال في بحث المقدمات المفوتة. بعد ذلك يدخل في مقدمة الوجوب ومقدمة الواجب، يأتي الكلام عليه والحمد لله رب العالمين.